مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون
الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فنون الحياة. هي حلقة استكمالية لما بدأناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي، ومعنا كالعادة ضيفنا العزيز الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة. دكتور فهد مرحبا بك، تحياتي لك، حياك الله معنا.
حياك الله وحيا الأخوة المستمعين الكرام جميعا.
كنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن التفكير الإبداعي، وقلنا هذا الأسبوع أيضا بنستكمل هذا الموضوع، وخاصة أنه موضوع جدا مهم. مثل ما ضربت أنت أمثلة، كذلك أيضا الدكتور خالد ضرب أمثلة على أهمية ما يتعلق بالتفكير الإبداعي. نحن توقفنا عند نقطة مهمة، وهي مسألة كيف نبدأ بعملية التفكير، كيف ننفذ عملية التفكير، وقلنا أننا سنتحدث في هذه الحلقة عن هذه المسألة كبداية لهذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتسمت دكتور، ليش ابتسمت؟
أشكرك في البداية، وأشكر الحقيقة المستمع الكرام والزميل حسن. ابتسمت لأننا عانينا، يمكن تذكر في الحلقة الماضية ومن خلال أيضا بعض التساؤلات التي وردت، من أن المسألة كانت جافة ونظرية وتعقيد، وهذا صحيح.
والله أنت تذكرني أنا دكتور، عقب ما شفت شكلي عقب الحلقة كذا ويالس حط القحفية ومطها شوي، فقلت
قلنا خلينا ندخل للجوانب العملية يمكن تسهل إيضاح الموضوع.
رد ذكر آخر رسالة كانت جتنا الأسبوع الماضي أيضا، كانت تبغي أمثلة،
تبغى شيء من الأمثلة. نعم. تنفيذ عملية التفكير تنفيذا تطبيقيا، سأشير إلى مجموعة من المعاهد والدراسات والمواقع والأكاديميات التي بدأت تنتشر في وطننا العربي، ولابد من تشجيعها بقدر المستطاع في هذا الجانب. في مركز بيميك في جمهورية مصر العربية يصدر مجموعة من الدورات التدريبية في هذا الجانب، والكتب بعضها متخصص في الإدارة وغيرها. أنا سأشير إلى ما يتعلق بالتفكير، عندهم كتاب اسمه كيف تفكر استراتيجيا، وكتاب آخر كيف تفكر إيجابيا. أنا قمت بدراسة بزيارتهم قبل 4 أو 5 سنوات، واطلعت على شيء من مشروعاتهم. هم متخصصون في التفكير المؤسساتي والإداري ونحو ذلك. أنا سأشير إلى مجموعة من النقاط في هذا الجانب دون ترقيم، عندي حوالي 40 نقطة سأمر بها سردا.
ممتاز.
وأنا وياك مثل ما يقولون
لأن 40 أنا أكيد ما بلقط وياك أنا.
يعني خلينا نأخذها متسلسلة. حلو. لابد من الاهتمام بجانب التدريب في مسألة التفكير. الحلقة الماضية أشار إلى هذا الدكتور، الجميع يجيد التفكير العادي اللي هو الفطري، لكن التدريب على التفكير الصحيح لابد أن نهتم به. يا أخي، أيها المعلم، أيتها المعلمة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها المربي، كنت تقرأ عن أشياء تخصك فقرة في هذا الجانب، وتعلم واسأل حتى تجيد عملية التدريب لتنقلها إلى الآخرين. بعض الناس يشتري كتابا ليعرف كيف يهتم بنبتة عند بيته، وبعض الناس يبذل وقتا ليعرف كيف يتعامل مع الحيوانات التي لديه في البيت جلكم الله وغيرها. يا أخي، هؤلاء أولى، أبناؤك وطلابك أولى بالاهتمام، فاصرف من وقتك لمعرفة الوسائل الصحيحة للتدريب والتمرين على التفكير، سواء كان هذا في البيت أو في المدرسة. إعادة اكتشاف الذات، هذا يتبعه التحول الشخصي. في مجموعة من المدربين حولوا ناس إلى مبدعين، فعلا أعرف مدربين حولوا أناس إلى مبدعين. أنا بين يدي مجموعة من الطلاب الذين دربتهم، كان الواحد منهم يدخل وليس لديه أي مقدرة على الحديث ولا يمكن أن يلقي في مكان، بمجرد عمليات التدريب البسيطة أصبح الآن مبدعا في تفكيره وإيصال المعلومة إلى الآخرين. نحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف الذات، إيجاد الرؤى الجماعية المشتركة. يا أخي تعاون الأفراد، الأبحاث إنما تقوم على مثل هذا الجانب، الأبحاث العملية المشتركة. كل فرد يمثل هوية. أنت مثل ما قلت أنت، الناس ما هم سوا، إذا تذكر في الحلقة الماضية. هذه الهويات لو جمعناها استفدنا من هذا في جانب وهذا في جانب وهذا في جانب. هذا هي مسألة إيجاد الرؤى الجماعية، دعم قدرة الأفراد من خلال اتخاذ الخطوات المؤثرة. كل فرد خلقه الله لعمل شيء وعنده طبيعة. يا أخي اختلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر لأنهم أرسلوا إلى أقوام، كل واحد له طريقة وطبيعة. في كتاب اسمه علم نفس النجاح لبراين تريسي، صدر عن دار الثقافة، في صفحة 58، اسمع ماذا يقول. مضاعفة القدرة العقلية، وهو أن كل فرد لديه قدرة تخصه، وتكلم عن دراسة اللي هو براين هذا، أثبتت أن الأولاد ما بين 2 إلى 4 سنوات يكون الواحد منهم عنده 95% من درجات الإبداع. 95% منهم أيضا
من 2 إلى 4 سنوات،
من 2 إلى 4 درجات الإبداع عندهم عالية. ماشي. بينما في من 7 إلى 9 لا يبقى من هذا سوى 7% منهم. أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟
من 95 إلى 7%؟
7%. هذا براين ترايسي في كتابه علم نفس النجاح تحدث عن هذا الجانب، ودراسات غربية ليست عربية، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى إعادة النظر. الله تعالى خلق الفرد لديه مقدرة عالية، الذي يدرب، الذي يهتم بجانب التفكير لديه سيصعد. طيب، عندنا أيضا، ما مر بك فكرة تستغرب كيف جاءت وانت جالس كذا؟ جاءتك فكرة؟ يمكن بعض برامجك جاءتك وانت جالس مثل ما يقولون. احيانا بعض الاشراقات، الابداعات انما تأتيك هكذا، او تفكر في شخص فاذا به يقول والله انا افكر فيك، مثل ما قلنا في الحلقة الماضية. في كتاب اسمه الوعي الكوني لريتشارد باك، راجع حياة مئات المبدعين، كيف كانت الفكرة الطارئة سبب لنجاحهم. يا أخي في شعراء عظماء ومبتكرون، الشخص العادي تأتيه الفكرة فيقتلها مع الأسف. تجي فكرة، أستاذ محمد أنا عندي فكرة كذا كذا، يقول له أنت صاحي، أنت تبغى المؤسسة الفلانية تقبلها منك؟ أجلس بس أجلس مكانك، والله ما حد يقبلها منك، فيقتلها. بينما المبدعون إذا طرأت عليهم الفكرة لا يميتونها، يعرضونها، يحيونها. هذا الآن في شيء اسمه شراء الأفكار، تخيل، في شيء اسمه شراء الأفكار.
صحيح.
في بعض الأماكن المتخصصة بس واحد جالس يفكر، يعطونه فلوس يفكر. شراء الأفكار.
طيب بالفعل هو مو بإنسان بس يفكر، يفكر ويطلع لهم
طبعاً، يعني يجيب شيء جديد،
نتائج وراء هذا التفكير.
المبدع يطور الفكرة وربما يبيعها. من الطرائف شاحنة محملة، هذا ذكرها صاحب موقع الإبداع، عالم الإبداع، يقول في شاحنة محملة دخلت تحت جسر وهي في الجسر، طبعا كانت هي أعلى من الجسر، ومع السرعة البضائع وكانت غالية نشبت السيارة، يعني لا تروح قدام ولا وراء. حاولوا، فبدأ رجال الإنقاذ يحاولون على الأقل تكسير البضائع اللي فوق، مع أنه سيتتلف، من أجل أن يخرجوا البقية السليمة من شدة الضغط. فمر طفل على البسكليت، على الدراجة، فكانوا ينهرونه، اذهب اذهب. فيقول، قال لي راح حق له، أنتم وش تسوون؟ قالوا بنطلعها. قال طيب، الكفرات، نسم الكفرات يا أخي، الإطارات، ننزل واحد منكم ينسم الكفرات، تنزل على الأقل 10 سنتيمتر وفكها. طفل صغير، والله فعلا نسموا الكفرات ونزلت وطلعوا البضائع. فأحيانا الفكرة قد تولد وأنت لا تشعر. تخيل هؤلاء الجهابذة من رجال الدفاع المدني، ما استطاع الواحد منهم يفكر،
يفكر أنه ينسل.
بينما تأتي الفكرة أحيانا وأنت لا تشعر بها. في يا أخي الكريم التعليم، 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 التعليم. الآن التعليم أصبح يأخذ منا مع الأسف الشديد أبعاد كثيرة، لكن ليس فيها جوانب التفكير. الأبعاد العلمية والعملية لابد من تحديد الهدف. عندنا مبادئ كثيرة في التعليم، إذا لم تطبق لن نستطيع التدريب على التفكير. مبدأ الاستمرار، أن نعود أبنائنا على التفكير باستمرار، أن لا يقفوا عند أول عقبة. مبدأ الطموح، وإن شاء الله سنخصص حلقات عن فن الطموح، كيف يمكن يكون لديك طموح. مبدأ التركيز، المنبت لا أرضا قطع ولا لا ظهرا أبقى، ولا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لازم تركز. اليوم أنت مذيع، وبكرة طبيب وبعده مهندس، كل يوم لك طريق، ما ركزت في جانب، كيف ستبدع وأنت لا تركز؟
مذيع مهندس وطبيب
كل يوم، كل يوم داخل له مجال، إذا جلس في هذا سنة قال لا خلني أغير ويلا واستمر في غير مركز. التفكير يحتاج إلى تركيز. شوف تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لا يمكن أن تتداخل المهام، تجد واحد في الجهاد وواحد في الفتية وواحد في الحلال والحرام وواحد قائم على واحد في كتابة الوحي وواحد في التعامل مع الآخرين. هذا التقسيم الإبداعي، لأن كل واحد منهم عنده مجال ومقدرة في التفكير في هذا الجانب والاستفادة من خبرات الآخرين. أيضا الحماس، أنت إذا كنت متحمسا لشيء ستبدع فيه، وبالتالي تخيل الواحد لما يكون متحمس خلينا نقول لسفر، طلع مع زملائه، تجد أنه من شدة حماسه 4 ساعات نوم يكفي لأنه متحمس لهذه القضية. أيضا هناك طاقة قوية تندفع من جسمك وتساهم في البناء، والتفكير هو هذا الجزء، هذا الحماس هو التفكير، هو حماس. فإذا اقتنعت بالمسألة ستبدع. هنا أيضا احنا نقول اجعل كل كلماتك وسلوكك يقربك للأهداف، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هدفي أن أعيش لله. شوف حولت كل الحياة لهذا الهدف. هذا أيضا يعطيك الصبر للتفكير والتعليم. في بعض الناس مع كل أسف إقصائي يعني في مشاريعه. بمعنى
شو إقصائي؟
إقصائي كيف؟ قد يفشل في مشروع واحد فينسف كل المشاريع البقية ولا يستطيع أن يستمر. قد يكون جزءا من أهدافه فشل فيها أو أخطأ، فيعتقد أن أهدافه الباقية ستكون أكثر خسارة. نقول له لا، ينبغي أن تصبر، التفكير والتعليم يحتاج إلى ممارسة. يا أخي في 17 مشروع تقريبا في الولايات المتحدة أو 18 ماني متأكد، هي من أكثر المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية نجاحا حسب كلام ترايسي لا يحضر الآن، أصبحوا أغنياء الولايات المتحدة بسبب فكرة صاحب الفيسبوك على سبيل المثال جالس وزملاء ضحك عليه بعض زملاء في الجامعة، والآن بمليارات يبغون منه الفيسبوك. فهذه الأفكار إذا خرجت نحتاج إلى أن نطورها وأن نعود الناس على التفكير. التفكير عملية نشطة، تنمية مهارات التفكير تحتاج إلى صبر، ولازم تجرى بطريقة متكاملة، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق العمل الجماعي أحيانا. خليني أضرب لك أمثلة. هل نقوم بتنظيم الطلاب في مدارسنا مجموعات صغيرة، نعطيهم فرصة لإجراء تجارب ليكتسبوا الثقة؟ هل ندربهم على حل المشكلات بأنفسهم؟ ممارسة أدوار القيادة، هل يمكن أن يقوم المعلم لبعضهم يقول قم اشرح الدرس وأنتم زملائك تعاونوا على هذا؟ التنويع في المشاريع المعطاة بحيث تتراوح ما بين ما هو متوفر من معلومات وما هو ممكن استخراجه. هذه الأعمال تقوي النفس يا أخي، تؤهلهم للعمل الجاد. العمل الجماعي يتطلب أن يسهم كل واحد برأيه في النتائج والاستماع وعدم الوقوع في الأخطاء. أيضا يرفع من مستوى الكسالة. الكسول اللي دائما طول الوقت جالس كذا يستمع، عندما تجعله داخل مجموعة حية
سيكون
يتحرك. هذا الحراك نحن بحاجة إليه، لا يمكن أن يفكروا بغير هذا الأمر. المشاريع التجارب التي تتم لابد من وجود أهداف، لابد من تحقيقها، لابد من إنجاز العمل في أوقات محددة، هذا ندربهم عليها. لابد أن يحصلوا على درجة مناسبة أيضا لأعمالهم، أن يسهم الطالب في حل المشكلات، أن يقيم بعضهم بعضا. المدرس، خلينا نتكلم عن المدرس، هل يسهم في تسهيل عمل الطلاب؟ هل يوجههم الوجهة الصحيحة إذا أخطأوا؟ هل يراقب أعمالهم؟ هل يتابع الحصول على النتائج السليمة؟ يا أخي إثارة روح التساؤل لديهم، هل هو يستثيرها؟ هل يقبل النقد؟ هل يقبل الحوار؟ هل يستكشف الخلفية التي لدى كل واحد منهم؟ أستاذنا أو واحد من أساتذتنا الكرام في الجامعة ما زلت أذكره، تأثيره علينا لأنه كان يعرف كل واحد منا في نمط تفكيره وأسلوبه. كان إذا طرح سؤال قال قم يا فلان، لأنه يعرف أن هذا السؤال يناسبه. كان يستثير فينا عواطفنا ومكامن التفكير. هذا الأسلوب لابد أن يمثل المدرس دور المستشار في أوقات معينة. لابد أن يعمل مدرب، ليس مدرس فحسب يصب المعلومات، لا، مستشار ومدرب ومخرج لهذا الجيل. لتحقيق ذلك لابد أن يكون عنده روح التدريب، الإشراف، التوجيه. النقطة الأخيرة التقييم اللي هو قياس مستوى الأداء. هل لدينا معي؟ تفضل.
قبل التقييم تذكر لي المدرس. أنا أذكر يعني بعض المدرسين بالفعل لما كان يعني يبدأ يدرسك المادة، فنفرض مثال مثلا مادة التاريخ، أذكر حتى لما يحط الخريطة كان يوصف لك الخريطة بشكل معين. لما كنا نذكر أذكر دكتور أستاذ يدرسنا فيقول خريطة إيطاليا فهي تشبه الحذاء فقال يسميها هذه الخريطة هي الحذاء، دعونا نتكلم عن الحذاء. عقب يبدأ يدخل في إيطاليا النهضة وهكذا. فكان دائما يتفاعل مع الطلبة من خلال أنه والله اكتبوا النقطة الفلانية، فلان شو رأيك أنت تطلع لنا النتيجة الفلانية. هذا التفاعل كان يحرك نوعا ما الذهنية عندك. طيب. في الأخير في وقت الامتحان أنت ما تحتاج تذاكر المادة. ما كنا نحتاج نذاكر المادة أن نرد نستذكر، لا والله كنا جاهزين لأن نحل.
إذن هذا دور المدرس لا يكون مجرد ملقن للمعلومة، وإنما لديه المقدرة أن يصبح مدربا ومشجعا ومكسبا للمهارة، ويعطيك فرصة أن تتحدث، أن تأخذ، أن تتشرب هذه المعلومة. أيضا أن قياس الاتجاه والأداء قد يجيد هذا لكن يرميهم، لا يقيس الاتجاهات ولا أداءهم، لا يقومهم. لابد من التقييم لتعرف مستوى الطالب، أيضا أن تستند عملية التقييم على المستوى الشخصي والجماعي على القدرات الذاتية. نفرح الآن بوجود مراكز الموهوبين التي تلتقط هؤلاء الموهوبين، ونتمنى أن تثمر، نتمنى أن لا يأتي وقت لتموت، أن تصبح فقط بروباغندا إعلامية من بعض المسؤولين في بعض الدول ثم تموت. لا، نتمنى أن يخرج عدد من المبدعين في العالم من خلال هذا التقييم. لابد من معرفة نقاط الضعف والقوة. نقاط الضعف يا أخي تعدل، نقاط القوة تزاد، تكسب المهارة والمعرفة. هذه لابد من متابعة مستمرة وتغذية مرتدة. أيضا من خلال تقييم الأداء عن طريق التأكد من فهم الطالب، لازم يا أخي يعبر عن الموضوع. إحنا مشكلتنا أننا نعتقد أن الطلاب فهموا، لكن لما تسأل تجد أنك في وادي والمعلومة في وادي آخر، لأننا لم نقم بعملية الإخراج المعلومة. العبارات التي تقولها أنت هل وصلت، تعطي مجال لتدريب الطالب لزملائه، يقيم بعضهم بعضا، كتابة المذكرة، التقرير، الكشف عن مدى الاستفادة إلى غير ذلك. هذه في نظري من الآن يعني الطرق العملية التي ينبغي أن نستثمرها في عملية التفكير أو التدريب على التفكير.
جميل. في أنواع من فيما يتعلق بالتدريب، في أشكال وأنواع للتدريب، تدريب التفكير، ويمكن سمعنا عن تدريب بأشعة ألفا وأشعة بيتا، تعطينا فكرة عن هذه الأشعة وأنواع التدريب وهل هي مجدية؟
طيب، في كتب عدد منهم الحقيقة، أنا أذكر مجموعة من الأبحاث سأشير إلى بعضها. حسن زكي تكلم عنها، له بحث في هذا الجانب وأجرى مجموعة من الدراسات وغيره، والآن في مجموعة كبيرة من الكتب في هذا المجال. لا يعني أنني أذكرها أنني موافق عليها تماما، ولا يعني أيضا عندما أشير إلى بعض الانتقادات أنني أرفضها تماما. أنا سألت عددا من أساتذتنا المتخصصين في هذا المجال، قالوا يمكن الاستفادة من بعض الجوانب الجيدة، ولها أسس، لها أسس شرعية ولها أسس ثقافية وعقلية ومجتمعية، وبعضها فيها مثل ما نقول تحليق غير مقبول. إحنا بنذكر بعض الأشياء، يعني مثل قوة التخيل. الآن عليك أن تتخيل أنك في حالة انشراح كبيرة، راحة، انطلاق روحي. تخيل أن لديك قوة مستفاضة من الداخل هي التي تدفعك إلى هذا التفكير، وبالتالي تشعر براحة تامة وتتقدم في كل نواحي الحياة، قدرة هائلة على حل المشكلات. هذا ما يسمونهم بالتخيل النفسي، هم يسمونه بالانشراح أو قوة التخيل. هو نفسه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره الفأل، يعجبني الفأل، هو أن تتفائل بكل شيء حسن، حتى عن في مستقبلك وتفكيرك ومقدرتك على الوصول إلى درجات عليا. هذا هو الفعل. الحسن عباس وغيره قال بمجموعة من التمارين سأمر عليها سريعا، يقول إليك مجموعة من التمارين. عندما تستيقظ من النوم وتنهي عن عملية الوضوء وغير ذلك، عد واستلقي على السرير لعمل تمارين لمدة ربع ساعة. أنا جربت بعضها الحقيقة، وبعضها يمكن أنت تمارسها أيها الإنسان دون أن تشعر، لكن أنا في نظري أن أفضل شيء لتطبيقه هي صلاة الفجر، الخروج لصلاة الفجر. وأنا سألت استشارية متخصصة في هذا الجانب، تقول أنه انبجاس الفجر فيه مادة أو غاز معين لا يمكن أن تتلقاه إلا في هذه المدة. يفيد جدا في صفاء الذهن وعملية التفكير. مارس هذا الشيء بعد صلاة الفجر.
حلو.
بعد أن تصلي وتأخذ وقتك في الذكر وغير ذلك، عد استلقي اللي يسمونها الاسترخاء، واعمل العمليات التالية: أغلق عينيك ثم حركهما إلى أعلى وأنت مغمض العينين وبزوايا مختلفة. أنت انظر إلي هذا الوضع للعينين، كيفك تشرحه للمستمع ولا لا؟ إذا تستطيع تشرحه. هو هكذا مع الاستلقاء،
تغمض عيونك
ثم تنظر باليمين واليسار بزوايا حوالي،
وانت مغمض عيونك
وانت طبعا مغمض العينين فوق وتحت. هذا التمرين تمارسه مدة. بعضهم هذا يقول يساعد على إيجاد أشعة ألفا وعلى فترات متباعدة. تعد من 100 إلى 1 في ذهنك بطريقة تناقصية مع هذه الحركة، ومع إشغال ذهنك بالتعداد كتابة رسما وصوتا: 100 99 98 وهكذا.
والله عقب صلاة الفجر رقاد
نايم
راقد أنت، ما هو حالك وصلت 95 لراقد.
يقولك بعد ذلك سيتغير الوقت بالتدريج لتتحول من أشعة ألفا إلى أشعة أخرى هي أشعة ثيتا، ثم بيتا، ثم دلتا، ثم طبعا أنا مثل ما قلت لك قد
هذه الأشعة وين تكون بالضبط الحين؟
هذه الآن أنت تتلقاها، هذه أشعة تخيلية تحصل مثل الهالات التخيلية تحصل لك تساعدك على عملية تنشيط الذكاء.
وأنت على سريرك يعني تعمل هذا التمرين؟
نعم تعمل هذا التمرين. طبعا هو طويل، أنا لا أريد أن أغرق فيه. تنتقل من أشعة إلى أشعة وتصعد من مستوى إلى مستوى، وتقود عقلك من عملية التعداد والانفتاح العين وضغطها إلى عملية التفكير الدائمة، ثم تتحول من الترقيم إلى عملية التحليل. بدل ما تقول من 100 إلى 1 تأخذ برنامجك اليومي وتفصله، من بعدها بأسبوعين 3 تبدأ في عملية إذا كان عندك اختبار تجد نفسك تحل الاختبار، بعد شهر من التدريب ستجد نفسك تحل مشكلات العمل من خلال هذا الاسترخاء. ما هو بالضرورة أن يكون التطبيق 100%، أنا أقول هو جزء منه. الاسترخاء هو فن وعلم ويدرب عليه. اجلس على كرسي مريح أو على سرير، اعمل عملية استرخاء لجسدك، ابدأ في استرخاء عضلات جسمك كاملة، الرأس والقدمين واليدين والبطن و حتى الشعر، حتى جلد الشعر اعملوا عملية استرخاء، وابدأ في عمليات التفكير في الأشياء المعقدة وعمليات التنظيم والتلخيص والتركيز لهذه الجوانب. ثم بعد ذلك تصور أشياء. حسن زكي وغيره يقول تصور دائرة، أحد يقول تصور نقطة، أحد يقول تصور عين مفتوحة. مثل ما قلت لك قد لا أتفق كثيرا، لكن أنا سأذكرها من ناحية أخرى وذكرها عدد من المدربين اللي هو الجانب الآخر.
تذكرتني دكتور يعني بهالكلام بعض المختصين الرياضيين لما يقول لك تتمرن حديد بعد فترة أنت محتاج لأنك يعني تعطي نوع من الاسترخاء لهذه العضلة اللي مرنتها بعد فترة، بعد أسبوع أسبوعين، فليش ما تريحها في فترة عساس أنها تعطيك بعد مرة أخرى عطاء أكبر في عملية التمرين الرياضي، أرخي عضلتك في فترة معينة. فنفس الشيء اللي تذكره الآن مرتبط بالتفكير أيضا.
صحيح. هذا صحيح. عملية الاسترخاء عملية استنهاض للتفكير. أحيانا لما تقفل تماما مثل بعض الناس قافل المخ ما يشغل أبدا، وأحيانا مشغل نفسه بأمور وتفاهات ويفكر في كل صغيرة وكبيرة. أنا أقول لك حولت هذا البرنامج إلى شيء يناسبني، مخطئ مصيب هذه قضية أخرى، وهذا جزء من عملية التفكير. أنا فكرت واطلعت على ما كتبه عدد من أساتذتنا. الحلقة الماضية كان معنا أستاذنا الكبير أستاذ خالد الدريس، وأشار إلى عملية اللي هو التربية بالتفكير من منظور الإسلامي، واستفدت من هذا الجانب. خلني أخذها معك وأعرضها، هذه الجوانب المشابهة لألفا وبيتا وثيتا، لكنها من خلال منظوري وتفكيري. واحد، العزلة. العزلة مهمة في عملية التفكير، ووجدت فيها نصوص كثيرة في الشرع أنه جزء من المنشطات الفكرية هي عملية العزلة. وكان بعض السلف من الأئمة إذا أعيته مسألة اعتزل الناس حتى يحلها، أحيانا تصل ساعات. أنا أقول في إذا بتأخذها يوميا لا تزيد عن 30 دقيقة، جالس صامت هادئ فقط للتفكير، ستجد رغبة في القيام أو التحكم أو شرب الماء أو إغلاق اللمبة أو ارفض. يعني ضاقت تطفي اللمبة إلا الآن؟ يعني ما جاك الرغبة في الماء إلا الآن؟ قاوم أي رغبة لقطع هذه العزلة، لأن هناك منغصات، إبليس يبغاك تقوم، لا يريد هذه العملية أن تبقى. اثنين، الاسترخاء والتأمل العميق، العد العكسي أحيانا مثل ما قال حسن، التنفس الذي يحصل مع ضرورة التفكير في الجوانب التي تريد تطبيقها. عندك برنامج إذاعي، برنامج تلفزيوني تحتاج إلى تطويره، اجعله جزء من عملية الاسترخاء هذا في التفكير.
حلو.
بس أدخله في التنشيط العقلي. الأماكن المفتوحة لابد من الاهتمام بها في حالات التفكير. يعني بعض الناس يفكر وهو في غرفة مظلمة. شوف أثر التفكير في الصحراء، ولا أثر التفكير أمام البحر، ولا في الشروق. له يا أخي انفتاح ذهني ما هو سهل.
أحيانا بعض المختصين يقول لك، مختصين في علم النفس يقولون أن أصحاب البادية أو أصحاب المناطق المفتوحة تلقى عندهم إلى الآن نوع من الأفق الكبير في التفكير، غير عن أصحاب المدن اللي محتكرين مثلا في شقق أو في بنايات أو حولهم الكثير من العمارات اللي تحجب عنهم أفق النظر أحيانا.
جدا يا أخي، شوف أطفالك لما تأخذهم للأماكن المفتوحة كيف ينطلق الواحد منهم ويفكر ويسأل، تبدأ استثارة الأسئلة لما يرى النجوم الكثيرة، لما يرى البحر، لما أي شيء يستثيره. هذا هو الذي نريد، استثارة التفكير. وطرق استثارة التفكير أو القدرة العقلية، خذها لو تكرمت معك ورقة وقلم، اكتب الهدف أعلى الورقة، ثم اكتب كل شيء يطرأ، أي شيء يطرأ عندك. مثلا برنامج في رمضان إذاعي ولا تلفزيوني تفكر فيه وستقدمه لقناة الشارقة يا أستاذ محمد،
ممتاز.
اكتب فوق، ثم اعمل عملية استثارة. أجبر نفسك أن تملأ الورقة بكل شيء، كل فكرة، كل همسة، كل ما يمر بك املأها. هذه الاستثارة الدائمة تعطيك مقدرة عقلية على التفكير. اعتبار المشكلة تحدي وليس يعني مجرد حظ سيء. أي مشكلة تطرأ عليك اعتبرها تحدي وليس حظ.
ممتاز.
إذا كانت مشكلة فبالتالي أي مشكلة لا بد أن تدافعها. أما اعتبارها حظ سيء، أنا دائم كذا، أنا صار لي، أنا هذا غير صحيح. انظر إليها على أنها تحدي وابدأ في البحث عن الحلول. المشكلة أن المشكلة لا تحدد، هذه مشكلتنا، أن المشكلة لا تحدد. أغلب أو أكثر من 50% ممن يقعون في مشاكل ويتعطل تفكيرهم لم يعرفوا المشكلة أصلا، ما يدرون ما هي المشكلة. أحيانا ما في مشكلة، تجدهم 50% ممن تعطل تفكيرهم ليس هناك مشكلة، بعد مدة فوجئوا أنه لا مشكلة. الحلقة الماضية تذكر لما اتصل واحد تكلم عن التفكير السلبي، يقول أتصل فيه ما يرد ما يرد ما يرد، يقول أنا لو قدمت أنه فعلا ما سمع انتهت القضية. طيب ليش أشغل نفسي أنه ما رد ما يبغاني؟
صحيح،
هي ليس هناك مشكلة أساسا. جزء من تعطيل التفكير أن تعتقد أن هناك مشكلة وليس هناك مشكلة. خامسا، نبش الدماغ الجماعي، أنا سميته نبش الدماغ الجماعي. في بعض الشركات اللي يسمونها ورش العمل وغيرها يجتمع أعداد، أفضل ما وجدوا من 4 إلى 7 أشخاص من أصحاب التفكير العالي، هذا أكثر فاعلية. جلسة وقت معين، الهدف توليد الأفكار وليس الحكم، ولدونا أفكار لا تحكم، وأعطونا أفكار ونحيلها إلى فرقة أخرى اللي تسمونها ورش عمل. هنا لا تكن رافضا لما هو سخيف أبدا. تأتيك فكرة سخيفة، إيش هالفكرة، وتأخذ ترميها؟ لا، دعها. أي فكرة سخيفة سيأتي وقت تطبقها ستجد أنها فكرة عالية. الشركات التي تستخدم هذا النوع في أمريكا هي من أنجح الشركات. وإحنا قلنا أن صاحب موقع فيسبوك واجهوا بعض أصحابه أن هذا سخف، ومع ذلك أصبح واحد من المواقع المؤثرة في العالم. وغير ذلك، الذين طوروا في بعض أشكال السيارات، أقرأ قبل مدة أن أحدهم لما قدم تصميما جديدا ضحكوا على الناس فأصبحت واحدة من أفخم أنواع السيارات. التطوير أحيانا يحتاج إلى تفكير، والتفكير يحتاج إلى أن تفتح المجال للعقل الجمعي. في طرائف في موقع اسمه عالم الإبداع، أدعو الإخوة للاطلاع عليه، أفكار يعتقد أصحابها أنها سخيفة ولكنها أصبحت مشاريع. هذه المشاريع بذكر قصة بسيطة طريفة منها. في تايلاند في قرية، هذه القرية هم أغلب القرى اللي في تايلاند أو الجزر مطمورة بالماء، والبيوت مبنية على الخشب اللي هو المغروس داخل الماء. فكان الأطفال يشوفون كرة القدم ويتمنون أنهم يلعبون كرة قدم. أصلا عشان تنتقل من بيتك لبيت أخوك لازم قارب. تصدق أنهم فكروا في طريقة أصبحت الآن مشروعا من مشاريع عملاقة في العالم؟ ولن أقول لك ما هي، لا أنت ولا المستمع الكريم.
أفا.
ارجع إلى عالم الإبداع. في عالم الإبداع مجموعة من الأفكار الإبداعية. يا ناس لا تقتلوا الإبداع، دعوا أطفالكم يفكرون، والرجال والكبار والصغار كلهم يفكر. بعض الآن الشركات أخذت نماذج تصميمية من أفكار موجودة مبثوثة هكذا من الناس. الآيباد يقال إنه فكرة كان لأحد الصغار عندما فكر في تصميم جهاز يقوم على مثل اللابتوب، لكن يعني يأخذ مزايا أخرى، أخذ تصميم الآيباد وغير من ذلك. أنا سأشير إلى مجموعة أختم بها إذا أذنت لي، إذا كان عندك اتصال بس أختم بها. هذا أشار إليها عدد من أساتذتنا في مسألة كيف يمكن أن تدرب على عملية التفكير. استعن بالله، تفاءل بالخير، أتقن مهارة المقارنة بين الأشياء، وعليك أن تتعلم مهارة تلخيص الكتب، أشرنا إليها إذا تذكرون في القراءة، ومهارة الملاحظة اللي هي ملكة الملاحظة. الخلق يا أخي، استعمال الخلق، اللغة الملائمة مع الآخرين، التركيز على العناصر الإيجابية في الحياة، إتقان مهارة التخيل والتصوير الذهني والابتكار، نقل الخبرة، الحوار، التلفظ مع الآخرين، المعرفة عن طريق القراءة والكتابة، الأخطاء السلوكية تجنبها، لا تجعل المشاكل تسيطر عليك ولا تغفل الدعابة في حياتك، وروح النكتة وممارسة التمارين الرياضية. هذه مجموعة من الأمور، كل واحدة تحتاج إلى موقف طويل جدا كيف يمكن أن تؤثر في تفكيرنا، لكن صدقني أنها مفيدة.
معنا الآن مستمعين الأعزاء الأستاذ الدكتور إبراهيم القعيد، المدرب في التنمية البشرية. مرحبا بك أستاذ دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا، حياك الله دكتور فهد.
حياك الله، معك محمد السويدي ودكتور فهد هو ضيفنا، حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا أخ محمد.
يا مرحب دكتور. لديك كتاب حقيقة فيما يتعلق بالعادات العشر للشخصية الناجحة، نود حقيقة أن نتحدث عن بناء شخصية التفكير أو بناء الشخصية في جانب التفكير، وأنت تناولتها بشكل يعني نوعا ما في هذه العادات العشر أو كتاب العادات العشر.
نعم نعم يا أخي الكريم، شكرا جزيلا في البداية على استضافتي. وبالنسبة للتفكير، أنا وضعته العادة التاسعة من العادات العشر للشخصية الناجحة، وهو التفكير الإيجابي.
سلام.
وفي واقع الأمر التفكير نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، لكن ككثير من النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى، إذا لم نستغل هذا التفكير بطريقة جيدة قد يكون نقمة علينا. فإذا استغلينا مثلا التفكير بطريقة عدوانية،
نعم،
أو طريقة سلبية، أو ضرينا الآخرين، أو يعني عملنا شيء يدمر أنفسنا يدمر الآخرين، لا شك أن هذا سيكون لنتائج وخيمة علينا وعلى المجتمع. والله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الملكة وهذه القدرة العظيمة حتى نستغلها ونسخر الأمور والأوضاع والحياة من حولنا لخدمتنا.
نعم.
بطريقة وأخرى.
لكن اسمح لي يا استاذ محمد.
تفضل.
دكتور سعد الله مساك بكل خير.
اهلا وسهلا دكتور فهد.
دكتور، انت سميتها عادات، هل يمكن ان يتقمص الانسان مثل هذا الدور حتى تصبح شيء في حياته؟ يعني هل يمكن ان نجعل التفكير جزء من حياتك، تتدرب عليه، تطورك كل لحظه؟
نعم بكل تاكيد يا اخي الكريم، هذا ليس كلاما نظريا، لقد جربته يعني في حياتي، وجربته على كثير من الذين دربتهم خلال 15 سنة الماضية. وأستطيع أن أقول أن التفكير يمكن أن يكون عادة. ففي الأوضاع المختلفة تستطيع على طول أن تستحضر التفكير الإيجابي، ماذا يجب أن تفعل في هذا الموقف إذا بدأت تفكر بطريقة إيجابية، ماذا تستطيع أن تفعل إذا أردت أن تفكر بطريقة نقدية، ماذا تستطيع أن تفعل إذا أردت أن تفكر بطريقة تحليلية، وهكذا. بمعنى أن الوضع يفرض عليك ظرف معين، ولابد أن تستحضر هذه العادة حتى تكون جزء من حياتك وتستطيع أن توظفها التوظيف الجيد.
دكتور طيب، هذه المسألة مرتبطة كلها بشكل
غير ملموس، يعني أنا لا أستطيع مثلا أن أضع عملية التفكير في قالب معين بحيث أني أرتب مثلا الغرفة بطريقة معينة، أستطيع أن أرتب الأمور بشكل معين، لكن التفكير يعني شيء يصبح بشكل لا إرادي أو يدور بشكل لا إرادي، فكيف أستطيع تنظيم هذه العملية ككل؟ هنا
عملية معقدة
مش بهذه السهولة.
جميل
طبعا 100% هذا صحيح، يعني التفكير هو حل مشكلة، التفكير هو ردة فعلنا لقضية معينة، التفكير هو معالجة الأمور يعني والاستجابة لمؤثرات حولنا سواء كانت هذه المؤثرات إيجابية أو سلبية. يقول أحد العلماء إن العظمة تكمن بين المثير والاستجابة، واللحظة الصغيرة بين المثير والاستجابة هي في واقع الأمر تفكير. فإذا كنت الآن في سيارتك مثلا ووقفت عند الإشارة وأحد سبك، هذا مثير
صحيح.
الفرق بين أن تسمع السب من الرجل أو من المرأة إذا كانت تقود سيارتها وأن تجيب عليه، هنا عظمتك وهنا طريقة تفكيرك. فإما أن تسلم عليه أو عليها، وإما أن تسب كما يعني سبك، وإلا أن لا ترد على الإطلاق. إذن أليست هذه عملية تفكير؟
بكل تأكيد
نعم، أنت استحضرت التفكير واستحضرت ردة فعل مباشرة لأي مؤثر يأتيك تحادث في حياتك سواء كان هذا المؤثر إيجابي أو المؤثر سلبي.
هذه اللحظة لحظة جدا دقيقة وجدا بسيطة دكتور، هل يستطيع الإنسان أن يستحضر هذا التفكير؟ يعني مثل قرار الحكم أحيانا في المباراة يقول لديه جزء من الثانية لكي يتخذ القرار السليم، هنا مثلا هذا الشخص الذي سبني أنا أعتقد في لحظة أنا يجب أن أقرر هل أني أرد هذه السبة أو أني أسكت أو أني أتعامل برفق ولين مع هذا الشخص.
أيوة، هذا هنا يأتي ما أسميته بالعادة. أن تحول تفكيرك إلى عادة، بمعنى أنه أصبح جزء منك وأصبحت تفعله بطريقة مباشرة وبدون تفكير. لماذا نقول عادة؟ لماذا نقول مبدأ ولا نقول قاعدة؟ لا، نقول عادة لأنها أصبحت جزء من حياتك. أنت عملت التفكير هذا مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات، وإذا جاءك مثير يزعجك على طول مباشرة تفكر بطريقة آلية معينة. وقبل أن تستطيع أن تتعلم التفكير، أنا لدي طريقة أخرى أيضا، وهي أن تعد من 1 إلى 10 قبل أن تفعل أي شيء حتى تتيح مجال للتفكير بأن يحقق ما تريد. وهذه آلية من الآليات أيضا التي تستعملها في التدريب.
ممتاز جدا.
هذه أبدو لي إذا أذنت يا دكتور حتى من الناحية الشرعية مستخدمة، ولذلك تجد في لحظات الغضب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان إذا كان واقفا أن يجلس، إذا كان جالسا أن ينسدع، يعني يضطجع، أن يتوضأ، أن يغير مكانه، لأن هذه الثواني هي كافية جدا لإطالة المسافة بين الاستجابة والإثارة كما يقال.
يا سلام، جزاك الله خير يا دكتور فهد، كلام جدا جيد وفي محله.
جميل.
طيب دكتور إبراهيم، يعني الآن إذا ما تحدثنا عن التفكير السلبي، هل نستطيع أن نقول بأن من أهم مشكلاتنا في التفكير هذا التفكير السلبي؟
نعم أعتقد ذلك، والمشكلة أن هذا التفكير السلبي أصبح عادة، لأن الإنسان تعود عليه مرة ومرتين وثلاث مرات وأصبح جزء من حياته، فهو لا يفكر إلا بالأشياء السلبية. إذا لا سمح الله صار الحادث فكر بالأشياء السلبية، إذا صار له يعني شيء بسيط في صحته فكر بالأشياء السلبية. ومن الأشياء اللطيفة أن هناك كتاب صدر حديثا قبل عدة يعني أشهر في أمريكا عن الفرق بين الإنسان الإيجابي والإنسان السلبي في طريقة التفكير.
جميل.
ووجدوا أن الفرق هو في الطريقة التي يفكر فيها كل واحد منهم. فأعطوهم تجربة وقالوا لو دخلت بنك ودخل عليك حرامي وأطلق النار وأصبت بإصابة بسيطة في يدك، ماذا ستفعل؟ السلبي قال هذه نهاية حياتي، أنا لا أستطيع أن أعيش بعد ذلك، هذه سيؤثر على حياتي بشكل يعني كبير. أما الإيجابي فقال الحمد لله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنها صار يعني عمل بسيط وأثر بسيط، وسيعني إن شاء الله أتخلص منه، وهكذا. فالفرق بين التفكير السلبي والتفكير الإيجابي هو في الطريقة التي يعني نستجيب فيها للمؤثرات من حولنا.
طيب
نستطيع أن نتعلمها.
هذا كتاب يبدو لي قوة التفكير السلبي حق توني هامفريز يا دكتور.
هذا نعم هذا الكتاب اللي أتحدث عنه.
جميل
دكتور فهد.
جميل دكتور إبراهيم. الآن هناك ربما من يقول أن أنا أفكر بواقعية أحيانا. أنت ضربت مثال على حادث يمكن يصير لأي شخص معين, بناء على هذا الحادث تضرر عليه أن يصلح سيارته, عليه مثلا سبحان الله أن يتعالج أحيانا, فبالتالي يفكر بواقعية سواء بتكاليف سواء بمضار أصابته. أليست هذه من الواقعية وليست من السلبية؟ أنا أعيش هذا الواقع الذي حصل لي, فلماذا أحاول أن أبحث عن ربما نوع من التخيلات أو الأكاذيب التي أخذع بها نفسي بأني أفكر بشكل إيجابي؟ ليس من حق أحد أن يقول هذا الكلام؟
والله هو من حق أي أحد أن يقول هذا الكلام, لكن أريد أن أقول يعني شيئا واحدا. هذا الحادث حصل يعني يترتب عليه فلوس ويترتب عليه أضرار ويترتب عليه أشياء, ولديك موقفان الآن أمامك, إما أن تكون سلبيا أو تكون إيجابيا. عندما تكون سلبي لا تستطيع أن تغير مما حصل شيء, وعندما تكون إيجابي أقل شيء على الأقل أنك من ناحية نفسية ومن ناحية عقلية تستطيع أن تجيب بطريقة أفضل, وتستطيع أن توجد حلول, وتستطيع أن تفهم هذا الحدث البسيط في سياق الحياة كلها. والحقيقة لدينا قصص عجيبة جدا في القرآن الكريم يركز فيها الله سبحانه وتعالى على موضوع الإيجابية والتفكير الإيجابي, وأن الأحداث المأساوية التي نراها أمامنا ليس بالضرورة أن تكون يعني نتائجها مأساوية أو أنها تكون دائما يعني سلبية. فقصة يعني سيدنا الخضر مع موسى عليه السلام عندما خرق السفينة وقتل النفس الذكية وبنى الجدار, كلها لم يكن هذا يعني شيء مستغرب. وقد تكون يعني أشياء فيها إرهاب أن يقتل طفل صغير وهو في الشارع,
صحيح,
وتلك فيها عملية تخريب يخرب السفينة, لكن هناك أقدار وراء هذه الأحداث, وأنا كشخص يعني إنسان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأفضل شيء هو أنني أتوجه إلى هذه القضايا وهذه الأحداث بطريقة إيجابية, وأفهمها وأعرف أنها جاءت من الله سبحانه وتعالى, وأن يجب أن أتكيف معها, والأفضل أن أتكيف معها بطريقة إيجابية وأن أفكر بطريقة إيجابية وأترك التفكير السلبي.
ولذلك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, والله نعم يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم نعم
الله
نعم.
جميل.
شكرا لك أستاذ دكتور إبراهيم القعيد المدرب في التنمية البشرية على هذه المداخلة والمشاركة, يعطيك العافية, تشرفنا بها وأثريتنا دكتور.
حياك الله, شكرا
جزيلا. تحياتي لك. طيب نعود دكتور فهد, نود حقيقة أن نتحدث عن الأفكار السلبية وكيف بالإمكان يعني أن يعني نتفادى هذا التفكير السلبي. ربما أشار أحد المستمعين الأسبوع الماضي بهلال. نعم
بهلال, أنا سجلت اسمه لأني قلت له أعدك أن يكون الأسبوع القادم هذا
عن هذا الموضوع, موضوع التفكير السلبي وكيف بالإمكان أن نجنب أنفسنا التفكير السلبي.
هذا كثير ما يطرح هذا السؤال, كيف نتخلص من التفكير السلبي. الحقيقة نحن لم نحاول مرة أن نحول هذا السؤال إلى استفهام آخر, كيف نقي أنفسنا من التفكير السلبي وليس أن نتخلص منه. إحنا ما نبغى نتخلص أصلا, لا نريده أن يأتي, الوقاية خير من العلاج, ما نريده وليس أن نتخلص منه. توني هامفرز في كتابه قوة التفكير السلبي طالب بضرورة السعي الجاد لوضع استراتيجيات دقيقة من خلالها نقي أنفسنا من الوضعيات والحالات السلبية التي تقودنا لأن نصبح مرتع خصب لهذه السلبيات. التفكير السلبي باختصار هو التشاؤم, هو المبالغة في تقييم الظروف والمواقف حتى تعيش الوهم. ابتسم محمد, مستهتر بي أنت الآن, مستهتر بي, هذا إيش؟ وهم, وهم يا أخي, وهم يقتلك. هذا هو, فكرة سلبية تطرأ عليك فجأة فتعطل تفكيرك, مع أنك لو نظرت إليها نظرة مختلفة لما أصبحت فكرة سلبية ولا تشاؤمية ولا عطلت موقفك. هذا الوهم صعب جدا. بعض الناس يوجد الوهم في نفسه، ما أستطيع، ما أقدر، ما يمكن، بينما الإيجابي هو التفاؤل الذي تحدثنا عنه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المثال. الأفكار السلبية تجتاحنا بسبب مواقف سلبية في البيت، في العمل، في البيئة. لا بد أن تعيش سلام مع نفسك، داخل نفسك، أن تكون صاحب ثقة. يا أخي صاحب كتاب فجر طاقتك الكامنة في الأوقات الصعبة اللي هو ديفيد فيسكوت، مع تحفظي على ما في الكتاب أو بعض ما في الكتاب، تحدث عن طاقة كبيرة لديك ممكن تصنع بها الهوايل، يقول بس تخلص من أي شيء سلبي. ومثلك كتاب السر، احنا تحدثنا عنه إذا تذكر لما تكلمنا عن الكتب المترجمة، ورد الدكتور عبد الله العجيري عليه في كتاب خرافة السر. ما هو هذا موضوعنا، لكن فيه جزء حق، جزء كبير مما في الكتابين حق، فيما يتعلق يا أخي بالإيجابية في النظر إلى نفسك. هناك علاقة قوية بين الثقة بالنفس والأفكار الإيجابية، وفي المقابل فيه علاقة قوية بين الضعف والخور والأفكار السلبية. إذا أنت ضعيف وخور أفكارك سلبية، إذا إيجابي متفائل أفكارك إيجابية. لابد أن تتيح لنفسك الفرصة أن تتأمل، أن تعرف أنه كل شيء عندك. نعم أنا واثق من نفسي وقدراتي، عندي مواطن القوة كثيرة، صحيح عندي مواطن عيب لكنها قليلة، ينبغي أن يكون عندي أكثر من 80% ثقة في مواضع القوة التي لدي، وبالتالي هذا سيدفعني إلى التفكير الإيجابي. ذكر هارولد شيرمان وغيره من الباحثين في التفكير تكلموا عن التفكير الإيجابي الخلاق الإبداعي، قالوا يتلخص هذا في أن مراقبة، كلامه جميل، مراقبة الأفكار والسيطرة عليها أو على الخواطر التي تأتينا هي مهمة شاقة وليست سهلة، وكمية الأفكار التي ترد علينا لا شعوريا كمية هائلة، ولذا نحن نملك مراقبتها وإقصاء السيء منها وقبول الجيد منها. أما قضية السلامة منها فهو أمر لا يقدر عليه كل أحد، وإنما ينبغي أن نتصدى للسيء الذي لا يفيدنا. وبالتالي مراقبة الأفكار هذه مهمة، ليست اختيارية وإنما وجوب أن تتصدى للأفكار السيئة. هل شعرت يوم من الأيام لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تغير من ثباتك في أمور معينة؟ هذا كثير يا أخي، عندك شجاعة في أمور معينة ما تستطيع قوة العالم أن تغيرها. ليش؟ لأنها أصبحت قوة أو أصبحت فكرة عامة. هل يمكن لا قدر الله أن يزعزع أحد ثقتك بربك، ولا ثقتك بعد ذلك بوالديك، محبتك لهم؟ هي جزء من الأفكار الإيجابية، لا يمكن أن تتخلخل. اجعل الأفكار الإيجابية هي الأكثر في حياتك وليس الأفكار السلبية. سأذكر 7 عوامل سريعة، احنا الحلقتين هذه سرد، معليش تحملنا يا
لا أكيد.
7 عوامل مهمة فيما يتعلق بالأفكار. لابد من الثقة، ثقة بالنفس، العمل والسعي، الفرح بالتجربة، تكرار النجاحات، عدم تعميم الخطأ، بناء عقلية قبول النقد، البيئة الحاضنة علميا اجتماعيا وثقافيا وإعلاميا. هذه لابد منها في مسألة الأفكار الإيجابية. كيف يمكن أن أتخلص من الأفكار السلبية؟ أعيدها، أمر عليها سريعا ولا ننتقل للنقطة اللي بعدها؟ أنا تحت أمرك حتى ما أطيل. لابد يكون عندك ثقة بنفسك، وعندك عمل وسعي وفرح بالتجربة، أي تجربة تقوم بها افرح بها حتى لو كان فيها خطأ، وأيضا كرر النجاحات، لا تتوقف ولا تعمم الخطأ. عندك تقرير قدمه موظف فيه خطأ و70 نقطة صواب، يا أخي لا تعمم، لا تقول أوه يا كثر أخطائك بسبب هذا، وابن عقلية قبول النقد لديك ولدى الآخرين والبيئة الحاضنة.
جميل، نحن بنكمل هذه النقاط اللي تبغي تقولها دكتور، لكن إذا تسمح لنا ناخذ دكتور أحمد البراء الأميري وهو صاحب كتاب فن التفكير. دكتور أحمد تحياتي لك والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك دكتور. أستاذنا الدكتور، أسعد الله مساك بكل خير يا دكتور.
مساكم الله بالنور والسرور.
يا حياك الله دكتور. وأنت صاحب كتاب فن التفكير، نود حقيقة أن تطلعنا، يعني وبما أن حديثنا عن التفكير الإبداعي، أن تطلعنا على الطرق العملية في بناء عملية، طرق العملية في بناء فن التفكير.
والله يا أخي هذا الموضوع لا يقوم به فرد. أفضل الطرق هي أن تتبنى وزارات التربية والتعليم تدريس مادة مهارات التفكير.
جميل.
والآن الحمد لله صار هناك نهضة تفكيرية إن صح التعبير، وصار في بعض المدارس الخاصة وحتى في بعض المدارس الحكومية مادة اسمها مهارات التفكير، وقد اطلعت عندما كنت أعمل في وزارة التربية والتعليم في السعودية، وقد اطلعت على بعض الكتب التي ألفت لإرشاد المعلمين لتدريس مهارات التفكير. يعني أنا أذكر أنه من يمكن من أكثر من 20 سنة أنشئت في فنزويلا وزارة اسمها وزارة الذكاء، وكان ماتشادو أول وزير للذكاء في العالم، وكان يقول أنه تعليم الذكاء هو تعليم التفكير. وإدواردو بونو وضع لهم، إدواردو بونو رجل مشهور جدا صاحب كتاب القبعات الست،
نعم،
توضع لهم مقررات. وفي كثير من البلاد الأجنبية أو الأوروبية في المدارس عندهم 2 أو 3 ساعات في الأسبوع لتدريس مهارات التفكير. فهذا موضوع يحتاج إليه، يحتاج إلى ناس متخصصين من علماء التربية وعلماء النفس. وقد رأيت وقد اشتريت بعض الكتب من بعض البلاد الأوروبية في تعليم التفكير من الصف الأول ابتدائي حتى الصف الثالث ابتدائي. فهذا شيء يعني الآن صار يعني حقل علمي تربوي قائم بذاته.
جميل. لكن دكتور، وأنت تتحدث عن الطرق العلمية في بناء هذا الفن، فن التفكير، يعني يتبين لنا أن هناك إشكالية في عملية التفكير لدى المجتمع سواء هنا أو لدى تلك الدول التي ذكرتها. فما هي الإشكالية في عملية التفكير لدينا بحيث نحتاج إلى طرق عملية، سواء من قبل وزارة التربية، سواء من قبل أن تكون هناك وزارة للتفكير أو للذكاء أو غيرها من الأمور؟
يعني كلمة إشكالية خلينا نسميها مشكلة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مشكلات التفكير مرتبطة بالإنسان سواء كان في الشرق أم في الغرب. وكلما كان الإنسان أكثر تفتحا وأكثر تنورا في ذهنه قلت أخطاءه في التفكير. من الأشياء التي يمكن أن أنا أذكر شيئين من الأشياء التي تنفعنا جدا في موضوع تحسين التفكير. أولا، الحوار مع المخالف طلبا للصواب الذي عنده، أن نعلم أنفسنا نحن لما نحاور المخالف نتحاور معه بقصد إبطال وجهة نظره لأنه يخالفنا. وهذا ينطلق أنه نحن مقتنعون أننا على صواب. وهذا في كل الأمور، في الأمور الحياتية. لما فمثلا هل تقول الزوجة لزوجها هل نسافر في الإجازة أم لا، هو يقول لا نسافر، هي تقول نسافر. كل واحد يريد أن يثبت أنه على صواب. ما في واحد منهم يستمع إلى الطرف الآخر طلبا للصواب الذي عنده دائما. فهذا الحوار ليس مع الموافق، أنا حواري مع من يوافقني كأنني أستمع إلى صدى صوتي.
نعم صحيح.
نعم. وكثير من المناقشات والخلافات الدينية أو التي تتعلق في الدين يستعر فيها ويشتعل هذا الخلاف، وما في أحد يرضى، وكثير من الدماء أهرقت في على مستوى أفغانستان، على مستوى كذا، نحن بعيدون عن السياسة الآن، لكن دماء أهرقت لأنه كل واحد يفترض أنه على صواب، وكأن الله سبحانه وتعالى قد اختصه بالحقيقة دون غيره. المشكلة الأخرى، نحن لا نعرف ما هي أخطاء التفكير. يعني مثلا في التفكير هناك أخطاء كثيرة الإنسان لا ينتبه لها. مثلا إساءة التعميم أو التسرع في الاستنتاج. مثلا الاعتماد على مصادر غير صحيحة. مثلا تدخل الهوى أو العواطف في الحكم. مثلا المبالغة في التبسيط. مثلا أخطاء المقارنة. مثلا عدم التفرقة بين النص وتفسير النص، في فرق بين قال الله تعالى وبين قال أبو حنيفة، في فرق بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قال الشافعي.
نعم صحيح.
نعم. ففي معرفة أخطاء التفكير دون ربطها بالأشخاص، كأنه الناس الذين ما عندهم نضج عقلي كافي ونضج نفسي مساكين ما يستطيعون أن يفهموا الفكرة المجردة، لازم يربطونها بالشخص. فإذا فنحن دون أن نربط الخطأ بالشخص نناقش الفكرة. فهذا خطأ في التفكير، هذا خطأ في التفكير، هذا خطأ في التفكير. عندئذ لما والدي يقول 5 ضرب 5 تساوي 35 وقبل رأسه وقل له أبي 5 ضرب 5 تساوي 25. لما أمي تقول 10 ناقص 3 تساوي 6 وقبل يدها وأقول يا أمي 10 ناقص 3 تساوي 7. لما الشيخ لما إمام الحرم يقول وامرأته حمالة الخشب، يدي ولد صغير قل له امرأته حمالة الحطب وقبض رأس إمام الحرم وقل أنت أخطأت.
صحيح.
فهذا يحتاج إلى عملية تربوية ليس يعني قد تكون شاقة، عملية تربوية طويلة الأمد.
صحيح.
ليست سهلة، ليست سهلة لأن النفوس لا ترضاها.
أستاذي اسمح لي، أنا أولا أنا شرفت جدا بأن أكون تلميذا بين يديك في مراحل الدراسة الجامعية، ولاحظت أنك نميت عندنا نحن الطلاب ملكة التفكير، ضرورة أن نناقش، أن نحاور داخل المحاضرة، لم تكن تكتفي بإعطائنا المادة بل تستثير هممنا وتفكيرنا للحوار. هل يمكن يا سعادة الدكتور أن نقول أن نحن بحاجة إلى أن نهيئ معلمين ندربهم لأن يصبحوا أيضا مدربين في التفكير في محاضن التربية والتعليم؟
أنا أرى أن هذا أمر لا بد منه. يعني في لما بدأت فنزويلا تدرس التفكير كان عدد المعلمين المدربين على هذا الأمر أكثر من 100,000.
صحيح.
أكثر من 100,000.
هذا ذكرته في كتابك. صحيح.
نعم. فنحن لا بد، لأنه من الذي سيعلمنا إذا كان المعلم نفسه ما يعني إذا كان المعلم نفسه لا يرضى أن يصحح له الطالب خطأه ولا يرضى أن يعترف بخطئه، فلا بد من يعني لا بد. وربما بعض الأشخاص يقولون إنه هل نحن بحاجة إلى تعليم التفكير؟ أقول نعم، يعني في هناك حد أدنى، في حد أدنى من التفكير وفي حد أعلى. وأنا أجيب مثال الجري. كل واحد منا يستطيع أن يجري. إذا أتينا بشباب من العمر كل واحد 10 سنوات ولا 15 سنة وقلنا لكل واحد يجري، كلهم يعرفون كيف يجرون. لكن إذا أردنا أن ندخلهم في مسابقات للجري عندئذ اختلف الأمر. لازم يلبس حذاء خاصا ويتدرب تدرب معين ويعرف. فنحن كلنا نفكر، ما نحتاج إلى أن نعلم، لكن في فرق كبير بين أن نفكر بشكل متألق وبين أن نفكر بشكل مطفئ. وفي هناك يعني مشكلة المسلمين مثل الهرم لها عدد من الوجوه. أحد هذه الوجوه نقص العلم، ووجه آخر هو قلة الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها. أحد الوجوه الأخرى هو أننا لا نفكر بشكل صعب، بالشكل الأمثل، لا نفكر بشكل الأمثل. الله تعالى أعلم.
جميل. دكتور أحمد البراء الأميري، شكرا جزيلا لك، وأنت صاحب كتاب فن التفكير، تحياتي لك ويعطيك العافية.
حياكم الله.
مرحبا. دكتور فهد، نرجع للتفكير السلبي مرة ثانية. يمكن أشار دكتور أحمد البراء الأميري فيما يتعلق بالتفكير السلبي، لكن نود أن نستكمل معك هذه الفكرة أيضا. هل هناك أسباب تؤدي للتفكير السلبي بحيث تؤدي إلى عدم الثقة في الأخير؟
صحيح، وهي أسباب كثيرة. أنا بين يدي 20 سببا، سأطرح بعضها أستاذ محمد، أعرف أن الوقت يداهمنا، لكن إذا مرت على المستمع الكريم هو عنده المقدرة أن يفصلها فيما بعد. في انتقادات وتهكم ربما يتعرض لها الفرد في محيط أسرته وعمله تسبب التفكير السلبي فما عاد يفكر. ضعف الثقة بالنفس مثل ما أشرنا، هذه مؤثرات وانفعالات وجدانية تجعل الإنسان شخصيته دائما سلبية لهذا السبب. مناطق الضعف، بعض الناس يعمم ولا يركز إلا على مناطق الضعف، عندك مشكلة في جانب وعندك 70 إيجابية فتجده لا يركز إلا على جانب الضعف. الانطواء على النفس والبعد عن المشاركة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين يسبب ضعف في التفكير، يصبح تفكيرك سلبي. لكن إذا خالطت الآخرين وأخذت أفكارهم الجيدة، المقارنة، عقد المقارنات، ولد فلان أحسن من فلان، المقارنة بين الأفراد، المقارنات في مواضع الضعف والقوة عند الآخرين، هذا خطأ. المواقف السلبية المترسبة لدى الفرد، كثير من الدراسات أجريت على بعض الناس الذين استمرت حياتهم مع الأسف في سلبية، موقف ولا موقفين ترسبت منذ الطفولة فأصبح كارها. يعني ديكارت وغيرها إنما كان بعض أفكارهم بسبب طفولتهم، نظرية داروين وغيرها، يعني كلها بعضها ربما كانت بسبب الطفولة. الحساسية الزائدة لدى البعض من النقد أو التوبيخ، ليش يكون عندنا حساسية؟ اجعل
جزءا من قبول النقد واحد من أساليب التفكير لديك. الفراغ الذي يحصل ولا يستغل الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرأة. أي مفسدة؟ اليابان الآن تجعل برامج عملية في أوقات الإجازات لأبنائها لاستغلال فترة الإجازة في التفكير بينما نحن مع الأسف نعاني منها. تضخيم الأشياء فوق حجمها. الأصدقاء السلبيين يو ليش تروح وين صاحي أنت وش تبغى بهالموضوع سلبيين. ابتعد عن كل ما من شأنها أن يصنع أفكارا سلبية لا حقيقة لها سواء كان أفراد أو شخصيات أو غير ذلك. الخوف والقلق، التردد، عدم اتخاذ القرار، القرار الجريء المدروس يبني الشخصية العلمية. يا أخي الإعلام السيء أيضا، الإعلام السلبي الآن جزء من التفكير السلبي. صحيح. أنا قبل أيام أقرأ وضحكت جدا، إذا تذكر مسلسل كرتوني اسمه بيب، الذئب هذا اللي طارد حمامة بيب بيب بيب.
هي نعم.
هذا منع في اليابان، تصدق اليابان منعت عرضه تماما في وسائل الإعلام للأطفال لأنها تقول يبني التفكير السلبي، وهذا صحيح. الذئب جالس من 50 سنة ويخطط لصيادته وبعدين أفكار ذكية وإبداع وهذا ينفذ منها. يعني هل يعقل أنه يتعب ويبني جدار صحيح ثم ينفذ تنفذ منها هذه الحمامة فيأتي الذئب فيصطدم بها؟ هذا يقول للطفل خلاص لا عاد تفكر، لأن في أشياء خارقة للتفكير لا تبدع. فأصبح العالم يطاردون وراء بيب متى يصيده يعني. فمنعت اليابان عرض هذا الفيلم لأنها تشكل نفسية سيئة، بينما النفسية المتفائلة زائد التفكير المنظم زائد الهدف الواضح والبيئة الواعية ينتج لنا إبداع. وقد تسألني كيف نتخلص من الأفكار السلبية؟ إذا هذه الأفكار نقول حصلوا، لابد من ثقة بالنفس، لابد من هدوء، لابد من تذكر ومراقبة الأفكار، منهج الحياة أن يصبح منهج حياتنا تفكيري باستمرار، الثبات والانسجام الداخلي بين الأفراد والمجتمعات، الحكومات، وسائل مختلفة، لابد من وجود أهداف علمية وعملية نسعى لها. الإيجابيين في الحياة خالطهم، خل زملائك كلهم إيجابيين، انتبه للسلبي لا تجلس معهم. المشاركة في الدورات العلمية والتثقيفية، إذا أنت طالب علم شرعي استخدم وسائل التفكير في العلم الشرعي، ادرس أصول الفقه مثل ما أشار إليه أستاذنا الدكتور خالد دريس المرة الماضية في الحديث غير ذلك. إياك والانطواء والعزلة الدائمة، هذا يؤثر في التفكير. أيضا الوهم اتركه، الاسترسال مع الانفعالات أو الغضب ما رد عليك مثل ما قال أبو هلال وغيره، اترك هذه الاسترسالات. مراجعة النفس، يا أخي املأ يومك بالطاعة والرضا والبسمة ومحبة الآخرين، هذا مؤثر في التفكير. نفع الآخرين، لا تركز على مثالب الناس، ابتعد عن الأفكار الخاطئة تجاه الناس. إذا اجتاحتك أي فكرة سلبية ابقى هادئا واطردها، وتذكر أن التفاؤل هو السبيل الأعظم للسعادة، وتعلم فن التجاهل للأفكار السلبية، هذا مهم. توجد أكاديمية باسم أكاديمية الفكر والإبداع للتعليم والتدريب عن بعد، لها موقع على الإنترنت، أدعو الجميع الاطلاع عليه.
أولادنا والتفكير دكتور، نحن يمكن في الحلقة الماضية تكلمنا عن دور الوالدين في تطوير عملية التفكير عند الأبناء، فكيف بالإمكان نبني التفكير السليم لديهم؟
جيد. طيب سنذكر بعض النقاط، والحقيقة هي 10 أو 11 نقطة سريعة سأذكرها في بناء التفكير لدى الأولاد. أولا، لابد من إلقاء الضوء على الرواسب والمفاهيم السابقة الخاطئة في حياتهم. امسك أبنائك وش الرواسب، هل عنده تبسيط، هل عنده تعصب، هل عنده رفض للحوار، هذا جزء من تشكيل شخصيته. حتى المعلم ينبغي أن يقوم بإلقاء الضوء على الرواسب والمفاهيم، استخرجها، اعرف ما هي من أجل العلاج. إذا تذكر قلنا اللي هو التعليم والتلقين والتدريس والتقييم، وبالتالي تصبح معلم ومهارة وغير ذلك. طيب الثاني، التعامل مع الأزمات. أبناؤنا لم يتعاملوا مع الأزمات أبدا. الأدنى مشكلة تجد الأبن ينتظر أبوه ولا أمه، الأزمة لم يعلموا عليها. ألم لا نستطيع أن نوجد أزمات ليتعامل مع الأبناء؟ من منا قال لابنه اذهب أنت اليوم أحضر بس حاجيات البيت؟ يصل الطالب إلى المتوسط والثانوي ما يستطيع أن يخدم نفسه ولا يخدم أهله.
أقول لك دكتور، الطالب الجامعي الآن من اللي يسجل في الجامعة؟ أبوه يسجل في الجامعة.
إذا نحن لم ندربهم على التعامل مع الأزمات، فكيف سندربهم على أن يتعاملوا مع الأزمات الأخطر في التفكير التي تحتاج لاتخاذ قرار بكرة أمامه، بيت وزوجة وأولاد ومشاكل وعمل؟ لابد أن يدربوا على اتخاذ التعامل مع الأزمات. نصف عالم أضر على الأمة من جاهل. لماذا؟ نحن بحاجة إلى أن نكسب مهارات التعلم الحقيقية. إياك أن يأتي طلابنا ولا أبنائنا ما يقول واحد منهم لا أعلم. ينبغي أن ندرب أن العلم كم كبير، أنت لم تحصل كل شيء، إيش فيها إذا قلت ما أعلم؟ هذا جزء من التفكير الذي لا تعرفه، توقف حتى تتعلمه. إكسابهم المرونة الفكرية وسرعة استيعاب المتغيرات التي تجتاح العالم. يا أخي في تغير في النمط، في التخصص، في معايشة الواقع. الآن اليابان تهتم بعملية التكنولوجيا في إدخالها في كل شيء. ما في صف دراسي في اليابان إلا وفي حاسب آلي وتعليم، بالإضافة إلى أن هناك مواقع في اليوتيوب خاصة بهم للتعليم. هذه الأنماط، إكساب المرونة الفكرية، التدريب على ترشيد الأحكام العقلية التي يستند إليها في القرارات، صح وخطأ، بعضهم ما عنده إلا يبيض يسود. لاتوش في كتابه تغريب العالم يقول: أروع نجاحات التغريب يكمن في انتشار السلطة الإعلامية. وجوزيف نايف القوة الناعمة، هذا قرأته وأنا جاي في الطائرة، من أجمل الكتب، تكلم عن هذه الذي جعل ترشيد الأحكام العقلية. الآن التفكير صار منصب على ترشيد الأحكام العقلية. عربي متخلف، السبب استطاع الإعلام أن يقنع الناس أننا العرب متخلفين. الأفريقي في كذا وكذا، استطاع الإعلام أن يقنعهم. نحن لا نريد أبناءنا أن نصبحوا نسخة مركبة، لا، ينبغي أن يكون عندهم مقدرة على التفكير في الصح والخطأ. غرس القيم العليا، الاستقرار النفسي ينمي التفكير. عبارة لا تفكر هونها وتهون، هذا غير صحيح. المقصود بتذكر أنت لما سألت الدكتور القعيد في الحلقة الماضية، قلت له طيب الحادث وضع طبيعي أن أفكر في التبعات، قال لك فرق بين أن تفكر في التبعات وأن تفكر في شيء مضى. الآن لا تحرق نفسك، خلاص حصل الحادث.
القعيد في الحلقة دكتور،
أي نعم في الحلقة هذه، نعم قبل قليل. تعويدهم على التفكير المتوازن، يعني جهز المعلومات، نوعية المعلومة، حيادية الحقائق، علمهم على هذا. أيضا المعلومات المتغيرة لا بد أن يتعلم النشأ، عزل العواطف في الحكم الموضوعي المنطقي، أعطهم وقت للتفكير النقدي لكن دون انسياق، أعطهم وقت للتفكير الإيجابي اللي يركز على الإيجابيات، للتفكير الإبداعي اللي يستخرج المكنونات. يا أخي فيه شاب في الجنوب، هذه مقابلة موجودة في اليوتيوب أنا أجريتها معه في برنامج هي الحياة، طالب عاش في بيئة فقيرة، أبوه مسجون، كانت أمه تأخذ من بقايا الأطعمة المرمية، ولم يستطع الدراسة لا هو ولا أخواته بسبب ظروفه المادية. أخته لم تخرج أسنانها إلا بعد مدري العاشرة أو الثانية عشر بسبب عمليات جراحية، لأنها لم تكن تشرب الحليب بسبب الفقر. الآن هذا الولد تعرضت عليه ناسا أن يأتي إليها،
فعجيب.
اكتشف مركبة فضائية تكون مع مركبة الفضاء ناسا، لأنهم اكتشفوا في ناسا أن طاقم الفضاء عندما ينزلوا لا يستطيع التحكم، فيحتاجون إلى مركبة صغيرة تساعدهم في النزول، يخرجون بها وتدخل. الذي اكتشفه هذا الشاب السعودي، شاب الآن يدرس في كندا، في الولايات المتحدة عفوا. هذا من أين خرج؟ من بيئة صعبة جدا، ومع ذلك لابد من الاهتمام بهذا. أيضا طرد المبالغة والتعميم، حب التنظيم في الوقت، تدريبهم على الأولويات، تغلب على العادات. ليش ينام متى ما بغى وفوضى، ويدخل المطبخ متى ما أراد؟ لماذا يلعب متى ما أراد؟ كيف نريد أن نبني عنده تفكير إيجابي ونحن لم نصنع له جدولا منظما؟ المشاركة في اتخاذ القرار، من منا إذا أراد أن يشتري لعبة لأبنائه استشارهم، إذا أراد أن يغير في البيت استشارهم، هذا جزء من التفكير الذي نحن بحاجة إليه. وبقي نقاط عديدة لعل الإخوة والأخوات يطلعون على الكتب والمواقع التي أشرت إليها قبل قليل.
جميل. جماعة تايلند شو سووا عشان الكرة؟
أدعوك إلى زيارة الموقع.
شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، على هذه الحلقة الرائعة. إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون،
والله الحلقة القادمة نحن بقرب شهر رمضان المبارك، أتمنى أن تأذن لنا أن نتحدث عن فن التلذذ بالعبادة.
جميل جدا، إذن هكذا سيكون عنوان حلقتنا إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد، وتحيات مخرج البرنامج حسن الضفيري، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.